بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من أحكام الوديعة، من على طريقته المفروض يحط اثنين معها، يعتبر في تحقق الوديعة الإيجاب من المودع والقبول من الودعي بكل ما يدل عليهما وهو بالمعاطاة. يمكن من البحث على القبول، لكن للأسف من الأخطاء الشائعة فأكرر إذا كنت ذكر، يعني شخصيات كبيرة حوزوية وغير حوزوية يقولون القبول، القبول، فإن شاء الله أنتم ما تقعون في هذا المقام. كثير من المذيعين هم الكبار، بعض وزراء أعلام الدول العربية هم يقولون القبول، ويجب وليتهم يقولون القبول يقولون الغبول. ويجب حد الهديعة إلى صاحبها عند المطالبة بها ولو لم يكن مؤمنا ما دام ليس غاصبا. نشرنا إلى ذلك في الجلسة السابقة أن هذا لا يناقض استحلال دمائهم وكذا، تلك إن لم تكن وداعا. أما إذا استودع فيجب، فهذا عقد يجب الوفاء به، ولو لغير مسلم فيجب رده، ومن طلب من الغير أن يكون ماله وديعة لديه ولم يقبل الغير، يعني لم يقبل ذلك الغير ولم يقبل الغير ذلك ولم يتسلمه، لأنه شريد هذه الكلمة لم يتسلمه، يقول أن القبول والإجابة كما سوف نقرأ ممكن أن يكون بالمعاطاة، وملازم قبول لفظي. فهنا يقول ولو لم يتسلمه، يعني إذا تسلمهم قد قبل، فهنا ينفي القبول بصورتين اللفظية والمعاطاتية، فيقول ولو لم يتسلمه ومع ذلك تركه المالك عنده. المالك ما توقع أنه قال إذا أنا غدرت أكيد هذا سوف يأخذه، لن يتركه، ومع ذلك تركه المالك عنده، فلا يضمنه لو تلف أو تعين، يعني لا ضمان كلي ولا ضمان جزئي. إذا كان تلف لا يضمنه بأجمع، وإذا كان قد تعيب لا يضمن العيب الألش، هنا مقدار العيب. وعقد الوديعة لأنه سوف يأتي إذا كان مفرطا بحيث تلف فإنه يضمنه بأجمع، وإذا كان تلف يذكر منه بتلفه فعليه الأجر. وعقد الوديعة جائز من الطرفين وإن كان مؤجلا بأجل محدد إلا مع اشتراط عدم فسخه. فرض التوكيل هو عندك إلى شهر، فلا يكون إلى الشهر لازما وما بعده جائزا، فهو على أصل الجواز هذا الشرط يجب الوفاء به، لكن لا يصير العقد الجائز لازما ومر مثله في بعض العقود السابقة. هذا الشرط يجب الوفاء به لا من حيث دخوله ضمن هذا العقد الجائز فحول ذلك العقد الجائز إلى عقد لازم فوجب الوفاء به، لا من حيث من هذه الحيثية، بل يجب الوفاء بهذا الشرط من جهة كونه شرطا المسلمون عند شروطهم، أعم من أن تكون هذه الشروط في عقود جائزة أو عقود لازمة، وتقدم مثل هذا الكلام. إن شاء الله ما نطيل اليوم، إن شاء الله ننهيه. وعقد الوديعة جائز من الطرفين وإن كان مؤجلا بأجل محدد إلى مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل، فإذا اشترط ذلك وجب الوفاء بهذا الشرط. فمن حيث الفاس من حيث يعني يكون جائزا فيجوز له الفسخ، لكنه إذا فسخ يكون آثما من حيث عدم عمله بالشرط. واضح؟ ولا يحتاج مثل هذا الصورة، يعني أنه عندنا عقد جائز هو الشرط لا يجعل الجائزة لازما، لكن ما دام هذا الشرط هذا بايع على جائزة لازم، فأقدر أنا عقد الوديعة أفسخ أنا الذي قدم الله وديعته، فأستطيع أن أفسخ إذا ما قيد هذا الشرط. قيد هذا الشرط أنه يجب الوفاء به فقط، فلو فسخ قبل الشهر لا
كان الشرط لا أفتح قبل الشهر كان الشرط لا أفتح قبل السنة قبل السنة أنا لما فتحته قبل السنة خالفت الشرط لكن ملزوما لا لأنه لازم وخالفت اللزوم بل هو باطل هذا الجواب فيكون ملزوم لأنه شرط ذكر في العقد وخالفته عليكم السلام ورحمة الله
إلا مع اشتراط عدم فسخه إلى ذلك الأجل ولو ضمن عقد الوديعة نفسه فإنه يلزم الوفاء آنذاك من حيث كونه شرطا ولكن مع الفسخ ينفسخ ويكون الفاسخ بذلك آثما لأنه لم يفي بالطرف الآخر بشرطه أؤكد لا لأنه فسخ عقد لازم وهو يعني خلاف اللزوم لا العقد بعده على الجواز ولكن لما اشترط عدم فسخه إلى سنة هنا لما فسخ يقول خلاف الشرط يكون آثما من هذه الجهة ولو فسخ الوداعي لزمه إيصال المال وأنه يفسخ يقول هذا خلاف فسخ وهذا مال زيد فليأتي زيد ويأخذ ماله هذا ليس بعهدتي ويشهد علي فلان أني فسخت لا لا بد أن يوصل المال إلى صاحبه صحيح أنه الفسخ بيدك لأن العقد عقد جائز لكن إذا فسخت أرجع الأموال إلى أصحابها فإن ترك هذه الأموال يعبث بها الآخرون أو لتفسد أو تتلف فهو تصرف فيها تصرف في مال الغير والتصرف في مال الغير لا يجوز ولو فسخ الوداعي ولزمه إيصال المال إلى صاحبه فورا وإذا لم يفعل ذلك من دون عذر شرعي وتلف ذلك المال يعني يكون ضامنا ويجب على الوداعي الحفاظ على الوديعة بما هو المتعارف في الحفظ لأمثالها يعني المال يحفظ مو أنه يتركه على المدفع ويقول هذا حفظت أو يحفظ داخل المدفع يحفظه لستة شهور وبعدين الستة شهور القادمة يكون دفعا برائحة الأوراق النقدية مثلا أو أنه خيل يحفظه في بناء المدرسة مثلا الخيل يحفظ في إقطاب مثلا المال في الجواهر هم تحفظ بطريقة معينة فافرض أن هذا المال حبوب علاجة نقاقية بحيث تحتاج إلى تبريد مثلا أو لا ترى الضوء فهو يعرض هذا الضوء لا يكون حفظا فكلهم بحسبه في الحفظ لأبداله وإذا لم يفعل ذلك يكون مفرطا وإذا كان مفرطا وجب عليه ضمان ما أتلف والوداعي لا يضمن تلف الوديعة وتعيدها إلا مع التعدي أو التفريط لأنه أمين كما دلت عليه الروايات ولا يحق للوداعي التصرف في الوديعة إلا بإذن صاحبها لأن التصرف فيها بدون إذن صاحبها تصرف في مال الغير دون إذن وهو محرم ومن أحد بأمارات أمارات علامات مثل ما هم هذا خطأ مشهور في الأصول يعني يعبرون إمارات كثير من الأساتذة مثل ما قلنا عن القبول والقبول هنا إمارات الإمارة هي السلطنة والأمارة هي العلامة هناك يقال أمارات وأصول عملية مثلا مما يستدل به من الأدلة وهنا أمارات الموت علاماته يلزمه إيصال الوديعة إلى صاحبها أو وكيله أو افرض لو كان قد أخذها من ولي لصاحبها إلى الولي لأنه ممكن أن تستودع بطريق الوكالة أو بطريق الولاية عندي مال صبي أنا مولى عليه فأودعه أنا الولي فهنا عند الإرجاء أو عندما يحس ذلك الطرف بأمارات الموت وعلاماته فيلزمه إن كان هذا أخذه من صاحبه إليه أو الوكيل أو الولي وإذا لم يمكنه ذلك يلزمه الإيصاء بها والعمل بما يضمن به وصولها إلى صاحبها بعده وهذا مثل الخمس على بعض الآراء قديم أن صاحبه الإمام فهو لم يدرك الإمام لم يخرج الخمس عنده فيصيب به إلى لا أريد أن أصحح هذا الرأي لكن يعني أنه كان موجودا من نفس الطريقة أنه يوصون بها. ولذلك خلوا الشعر يقول ما من الكذاب أن يلد الذي صيرتموه بزعمكم إنسانا، لأنه يقولون أنه كانوا يضعون في الكذاب. وإن كان يعني هذه الدعوة مناهضة يمكن فعلها أفراد، لكن الشيعة بما هم شيعة يعني عموم الشيعة ومجموع الشيعة لم يكن ذلك ديدنهم. وصلها إلى صاحبها بعده. والأمانة على قسمين، إذا المالك أمنكها فهي مالكية، وإذا الشارع جعلها أمانة فهي شرعية، والحكم في كليهما واحد يجب المحافظة عليها. والمستند في ذلك، أما إن الوديعة لا تتحقق إلا بالإيجاب والقبول فهو مقتضى كونها عقدا، وقد مر مثله كثير تقدم مثل هذا المعنى. وأما الاكتفاء بكل ما يدل عليها ولو بالمعاطاة فلإطلاق دليل شرعيتها بعد صدق عنوانها. حال المتن تكلمنا وهم في عقود سابقة فلا نطيل، والغرض إنهاء الكتاب اليوم. واضح يعني إذا حتى لو أردت أن لا أطيل، فرض أراد بعضكم الإيضاح فليتفضل. وأما وجوب رد الوديعة إلى صاحبها عند مطالبته بها ولو لم يكن مؤمنا فليطلق قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها سواء كانوا مؤمنين أم فاسقين أم كانوا كفارا لا فارق. وهذا لا يعارض استحلال أموال الكفار فهي مستحلة قبل أن يودعوها. فإذا كان هناك كافر فقيه مثلا ويفهم أنه قبل أن يصل المسلمون إلى أمواله ودعها عند بعضهم فهو يأمن على أمواله بذلك، لأن هذا الأمانة غير ذلك الاستحلال الذي يكون قبل تأمينها. تؤدي الأمانات إلى أهلها وهو دليل مطلق، ودلت عليه روايات كما ذكرنا ذلك اليوم، لو أن القاتل هذا ثمنني على السيف الذي قتل بيام إلى زيته إليه وشبهها من الروايات. وفي الحديث عن الإمام الصادق عليه السلام أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسين بن علي عليهما السلام. كانت هذه الرواية رواه الشيخ الصدوق في الأماني، وصار الشيعة ينقل عن الأماني من الكتب المعتبرة عنده. والأماني يقول يعني الشيخ الصدوق عن أبيه عن علي بن منكر الكمنداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي أمير عن الحسين بن مصعب. ثم المشكلة في إذا تذكرون هذا الاسم علي بن موسى الكلنداني تقدم عن ذلك، تذكرون من تقدم كتب أنه على السبورة في ذكر العدد، كان في العدة الأولى وذكرنا أنه لم يوثق، فهو لم يوثق. أما الصديق أبوه فوق أن ينكره هذا ما كان قبله، وهم اثنان بعده ثقات أحمد بن محمد بن عيسى العبيدي ثقات محمد بن أبي عمير من المشايخ الثقات الكلام، هم كذلك الحسين بن مصعب لا أجد له توثيقا إلا رواية ابن أبي عمير عنه إذا قبلتم المبنى، وأنه هؤلاء الثلاثة مشايخ الثقات لا يرون ولا يرسلون إلا عنه. قد ذلك يجب توثيقها لكن لم ينق على توثيق الرجل. على كل حال الرواية بهذا الطريق تكون ضعيفة لكن نظائرها كثير، يعني هذا المعنى. لكن احنا يعني الهم ماضي انتم هل تلتظون، مع ان احنا في اخر الكتاب، لكن هذا الاسلوب من انه الروايات الموجوده في الكتاب نحاول التعرض للسنة بها ما لي يروق لكم او لا يروق. انا يمكن السؤال مو في محله بعد. باقي اسبوع يعني. طريقتكم في مكانك هالشكل يعني ما ادري
ما كان
على كل حال هذا تشجيع اشكركم عليه. هذا بالنسبة لهذه الرواية. وأما التقييد بعدم كون صاحب الوديعة غاصبا فلأن الواجب هو رد الأمانة إلى أهلها إلى أهلها عموم أهلها، لكن هذا الغاصب نسأل هل هو من أهلها؟ قلنا نقوم من أهلها ولو كانوا كفارا، يعني يمكن عاقبة الكافر في جهنم طبعا أسوأ عاقبة من الغاصب، لكن احنا مو نتكلم عن الآن من كان أسوأ عاقبة فتكون أولوية إذا جاز الرد إلى من هو أسوأ عاقبة فيجوز الرد إلى من هو أقل، لا نتكلم مناطنا الملكية وعدم الملكية لا سوء العاقبة. فالكافر يملك قلمه مثلا فيجب رده إليه، أما الغاصب فلا يملك كتابه ليجب رده إليه، يجب رد الأمانات إلى أهلها. الغاصب معتدي، الاستيلاء على مال الغير بغير حق بغير وجه، على اختلافهم في التعبير، هب مال الغير أو حق الغير، كما ناقش الشهيد الثاني في لما الشهيد الأول طويلا في التعريف وفي قيوده، وبعد ذلك جاء بتعريف آخر. على كل حال حتى على كل حال هو استيلاء وهو اعتداء الغاصب، فإذا كان استيلاء ما اعتداء فربما كان إعادته إليه من باب الإعانة على الإثم واستدامته، ثم هو ليس له فلا يجب إرجاعه إليه. إذا عرفت صاحبه وجب إرجاعه إلى صاحبه. وأما التقييد يعني بعدم كون صاحب الوديعة يعني نرجعها إلى صاحبها إلا أن يكون حتى لو لم يكن مؤمنا، ما دام ليس غاصبا فيقول لا نستثني الغاصب لأن الغاصب ليس من أهلها أصلا، هو خارج تخصصا، هنا يعني استثناءه من باب الإشارة والتأكيد وإلفات النظر إليه، وإلا لا يحتاج في الواقع إلى استثناء، هو خارج، إنما يستثنى الداخل. فهنا الاستثناء أو لأنه هو خارج تخصصا مو خارج تخصيصا، الآن نحن مخصصين، لأن الواجب ليس داخل، لأن الواجب هو رد الأمانة إلى أهلها، وذلك لا يتحقق بردها إلى الغاصب، ولا يكون صاحب يد كونه غاصبا، يد باطل، هذا أشبه شيء بالولد للفراش، يعني صاحب الفراش إذا كان فراش شرعي، ما الفراش يعني أهدي رجع إذا كونه شرعيا، أما أفرض واحد كان معها نقول هذا صاحب فراش، فهنا نفس الشيء، هو ذلك لا يقال له صاحب فراش وهذا لا يقال له صاحب يد، نقول نتوهم أنه هو يده كانت سابقة أفرض على يدي فأرجعها إليه وهو كيف بينه وبين الله، لا هنا لا ترجع إليه، وذلك لا يتحقق بالدفع إلى الغاصب، بل فعل ذلك موجب للضمان لأنه إتلاف لهذا المال. إذا أنا عندي هذا القلم وأعرف أنه ليس لزيد الغاصب وأعطيه زيدا الغاصب فأنا أتلفته، فعلي ضمانه، كنت طريقا للإعانة على الإثم فأضمنه، مو مجرد إعانة على الإثم بمعنى الإثم التكليفي، هنا بالإضافة إلى الإثم التكليفي ربما يكون معينا، على الخلاف بينهم هل هذه يصدق عليها إعانة أو لا يصدق. أنا بحث لطيف المكاسب المحرمة تقرأونه إن شاء الله، الشيخ تعرض كثيرا هناك في مسألة بيع العنب على من يعمله خمرا وحرمتها، في القسم الثالث من أقسام يعني من المسائل المحرمة أنه ما يحرم لا لكونه محرما في نفسه وإنما من باب الإعانة، تعرض كثيرا طويلا هناك وحقق معنى الإعانة هل هذا يصدق عليه إعانة أم لا. على كل حال هو موجب للضمان بغض النظر الآن عن الإثم، لو صدق عليه عالم يصدق عليه أنه آثم، لكن أن صدقت عليه الإعانة أو لم تصدق هو إتلاف، يعني حتى لو لم يكن إعانة على الإثم هو إتلاف، والمتلف ضامن، فيترتب على معطي الغاصب الضمان، موجب للضمان لأنه تعد على الأمانة. وأما عدم ضمان من ترك عنده شيء وقد تلف أو تعيب من دون قبوله لذلك، هذا أشرنا إليه في أول يوم إذا تذكرون، قلنا أن هذا الفرق بين الإذن وبين العقد، هذا لم يصنع عقدا، يعني لم يحدث عقدا، وإنما أفرض هذا أذن والآخر لم يستجب، ما دام لم يحصل عقد بينهما، فلو تلف المال فلا إثم عليه ولا يكون معنيا به، هو لم يقبل. أما عدم ضمان من ترك عنده شيء وقد تلف أو تعيب من دون قبوله لذلك، أشرت في قراءة المتن إلى أن القبول هذا يشير إليه إلى ما يحصل به العقد من كونه رفضا، قبول لفظي ولا تسلمه، لأن هذا قبول معاطاتي، أفرض لم يتلفظ لكن أخذه، فهنا يستوجب عليه، فيكون قابلا بكونه وديعة، يكون الودعي قد قبل وبالتالي يكون ملزما بالحفاظ عليه، ولو فرط فيه وتلف فيكون ضامنا، ولا تسلمه إياه لعدم صدق عنوان الوديعة، الشكل ما صارت وديعة لا معاطة، لأنه لم يتحقق عقد لا لفظي ولا معاطاتي، عنوان الوديعة الموقوف، يعني المتوقف على تحقق القبول، وهنا لا قبول لفظي ولا قبول معاطاتي الذي قلنا بأحدهما يتحقق العقد كي يجب التحفظ عليه بعد وضوح أن أموال الغير لا يجب التحفظ عليها ابتداء، أو أموال كل أحد يجب على ذلك الأحد أن يحفظها، أما لا يجب على جاره أن يحفظها، لا يجب على فلان أنه حتى، يعني ما ذكر من باب كون المؤمنين يعني الحث على تكاتفهم وتعاونهم وفوق كالجسد الواحد، هذه التعابير هذه لا توجب محافظة أموال البعض على أموال الآخرين، فهنا ما لم يحصل العقد فالناس مسلطون على أموالهم والناس مسؤولون عن أموالهم بالتالي، إلا أن ينقلوا كما ذكرنا ذلك اليوم، ينقلوا هذه المسؤولية إلى شخص آخر ويقبل هذا الشخص الآخر تلك المسؤولية، فيقول لعدم صدق عنوان الوديعة كي يجب التحفظ عليه بعد وضوح أن أموال الغير لا يجب التحفظ عليها ابتداء، يعني دون حصول، يعني الأصل لا يوجد، ولكن إذا خرجنا عن الأصل بإحداث هذا العقد وهو عقد الوديعة وجب.
بالنسبة للقاضي الحاضر لو كان يستحل أموال القاضي الحاضر هذا لو
أودع هذا إذا استحلها قبل الإيداع فهي مستحلة، يعني إذا أخذها قبل الإيداع فهي مستحلة، لكن الكافر الحربي جاء إلى زيد وقال يا زيد هذه الأموال وديعة عندك، جاء عمرو استحل، هذا لا يجوز، ذكرنا ذلك وأنه لا تناقض بين، يمكن يكون تأثر هذا لا تناقض بين كونها أموال مستحلة وبين الوديعة، فالوديعة حتى لو كانت لغير مؤمن ما لم يكن مغاصبا يجب ارجاعها الى ايش؟
الاصل مستحل
حتى ذكرت قلت لو كان هناك كافر فقيه مثلا يقدر يعمل حيله شرعيه اول يودعها وبعدين يروح ويجي وياخذ كل ما اراد شيئا منها من هذا المستودع من هذا الوداعي، ولا يستطيع مسلم أن ينال منها شيئا إلا إذا جاءنا عبقري من المسلمين مثل ما صنع خالد أو أضرار خالد في ذلك الزمان لما النبي أخرج سرية صلى الله عليه وآله، فالقوم شهدوا واجهوا هؤلاء وشهد أولئك الشهادتين، لكن لم تمنع الشهادتان من إراقة دمهم ورجعوا فرحانين مع أولئك. فالنبي طبعا غضب صلى الله عليه وآله واعتذر إليه الفاعلون بأنه إنما ذكر الشهادتين خوفا من السير. فتعبير النبي صلى الله عليه وآله بما يقرب من هذا اللفظ هلا كشفتم عن قلوبهم وعن ضمائرهم، يعني فإحنا نتعامل حسب الظاهر. فهذا ممكن يقول إنما استودعها كي لا تؤخذ، هذا طبعا يكون عليه الإشكال أكثر وأنا أقل في المثال، يعني لأنه لا يشترط فيه الإيمان، فليكن يجاهر بأنه ليس بمؤمن لكنه استودع مؤمنا، فلا يجوز أخذ ما استودعه. تفضل. وأما أن عقد الوديعة جائز فذلك واضح بلحاظ المودع، لأنه من ناحيته لا يعد الإذن، أنا لما أستودع هذا المال عندك يا زيد أنا أذنت بإبقاء المال عندك مع تحفظ مع تعهدك في الحفاظ عليه. أما لو رجعت الآن وأخذته فهو مال استئماني، يعني هذا مو مثل القرض الذي فيه تمليك، هنا مجرد استئمان المال هذا أنا أستأمنه، يعني ممكن أن أرجع وأخذه، فهذا على الجواز متى شئت أن أرجع. أما إن عقد الوديعة جائز فذلك واضح بلحاظ المودع، لأنه من ناحيته لا يعد الإذن في حفظ ماله، وللآذن حق التراجع ما دام إذن تمام الثلث، للآذن حق التراجع عن إذنه متى شاء، وهذا بلحاظ المودع. أما بلحاظ المستودع الودعي، وأما بلحاظ الودعي فلا وجه لجواز تراجعه قبل انتهاء الأجل إذا اتفق المودع أن يبقي هذا المال عنده إلى سنة وقبل المستودع ذلك فيلتزم بالحفاظ عليه إلى سنة، لا لكونه جائزا، قلنا للشرط هذا الأجل يجعل شرطا، فلا وجه لجواز تراجعه قبل انتهاء الأجل ما دام العقد قد حدد به سوى التسالم على ذلك قبل انتهاء الأجل، ما دام العقد قد حدد يعني بهذا الوقت يقول لا دليل سوى التسالم على ذلك. يعني الآن يقول الآن لما المستودع يشترط عليه المودع أن يبقي هذا المال عنده سنة فالمفروض يلتزم، لكن الإجماع قائم والسيرة قائمة كذلك، العرف فيه تسالم على أنه حتى مع ذلك لا يلزم. وكما ذكرنا هم في المتن اليوم وفي عقد مضى أن هذا الشرط يجب الوفاء به من حيث كونه شرطا لا من حيث تحويله للعقد الجائز إلى عقد لازم، فيقول لا يبقى دليل على كونه غير لازم على كونه يعني غير لازم ويبقى جائزا إلا التسالم العرفي والسيرة القائمة والإجماع المدعى سوى التسالم على ذلك. ذكر بعضهم هنا أشار لأنه لم يكن تصريحا إلى ما لكن أشير إليه. قال صاحب الجواهر وهو التسالم، يعني التسالم على ذلك التسالم الحجة في تخصيص الآية وغيرها من أدلة اللزوم. وأما عدم جواز الفسخ ما دام قد اشترط عدم الفسخ فلعموم قوله عليه السلام المسلمون عند شروطهم، تبين الكلام في هذا عندما تكلمنا في المسخ. نمشي يعني أنه الشرط لا يصير العقد الجائز لازما وإن وجب الوفاء به لكونه شرطا لا الالتزام بالعقد لكونه لازما، وإنما يبقى العقد على جوازه. ودعوى أن الوديعة عقد جائز، فيكون الشرط المذكور فيها جائزا أيضا مدفوعة بأن عموم، يعني يقول مو بوجه أنها ما دام جائزة فالشرط يكون فيها جائزا، لا، والشرط يجب الوفاء به من حيث كونه شرطا من جهة، وذلك بلحاظين يعني يفيدنا هذا المعنى، لأنه هنا يجب الوفاء به لا لتصيير العقد الجائز لازما كما ذكرنا، ولا نقول بأنه لا يجب الوفاء به لأنه ضمن عقد جائز، فهو من حيث كونه شرط يجب الوفاء به، ولا يصير الجائزة لازما، ولا يكون كذلك، يعني لا إفراط ولا تفريط، ولا يكون كذلك لا فائدة منه سوى الجواز لا يجب الوفاء به لأنه ضمن عقد جائز. يعني نحن نختار رأيا من ثلاثة، ولخص المطلب، رأي يقول بأنه ما دام هذا الشرط ضمن عقد جائز والشرط يجب الوفاء به صار ذلك العقد الجائز لازما، نقول هذا الرأي لا نقول. رأي آخر يقول لا يجب العمل بهذا الشرط لأنه ضمن عقد جائز، والشرط الواجب الوفاء به ما كان ضمن عقد لازم ذكرنا سابقا في غير هذا الإطار أنه يجب الوفاء به من حيث كونه شرطا لا من حيث كونه ضمن عقد لازم أو ضمن عقد جائز، هذا الرأي أيضا لا نقبله. الرأي الذي نقول به أنه الشرط من حيث كونه شرط يجب الوفاء به ضمن عقد جائز كان أو ضمن عقد لازم، وهو في نفس الوقت لا يصير العقد الجائز لازما، ودعوى أن الوديعة عقد جائز فيكون الشرط المذكور فيها جائزا أيضا مدفوعة بأن عموم وجوب الوفاء بالشروط لا يختص بالشرط المذكور في العقد اللازم، يعني حتى في العقد الجائز يجب الوفاء به المسلمون عند شروطهم، تلك الشروط التي كانت في عقود جائزة أم في عقود لازمة. وأما تحقق الفسخ مع مخالفة الشرط لأن العموم السابق ليس بناظر إلى الأثر الوضعي بل التكليفي فقط، ما معنى ذلك؟ أنه الآن إذا اشترط إبقاءه عنده إلى سنة فهو الآن بعد ستة أشهر فسخ، هل يحصل الفسخ أم لا يحصل؟ يريد أن يقول أن الفسخ يحصل، ولكن ليش الفسخ يحصل؟ لأن العقد جائز. إذا ما فائدة هذا الشرط؟ تقول الشرط كان حاجزا، إذا كان المشروط عليه مؤمنا متقيا ورها لن يكسر هذا الحاجز، سوف يبقى دونه ويفي للطرف الآخر بهذا الشرط ولا يفسخ قبل المدة. أما وقد فسخ قبل المدة فالفسخ متحقق والإثم حاصل، الفسخ لأنه هذا عقد جائز لم يتحول إلى لازم فله أن يفسخ، لكن لالتزامه والاشتراط ذلك عليه عدم الفسخ، وقد قبل هذا الشرط تشارط على ذلك وقبل وخالف هذا الشرط يكون مادما مثله ما سوف يأتيكم في النكاح، اشترط على زوجها أن لا يخرجها من بلدها مثلا يجب عليه الوفاء بهذا الشرط، لكن أراد أن يأتي إلى قوم مثلا هنا هل ينفذ عقد النكاح؟ هنا يكون لم يفي لها بهذا الشرط وهذا العقد يكون باقيا على ما يقول من مخالف. وما تحقق الفسق مع مخالفة الشرط فلأن العموم السابق، أي عموم؟ يقصد عموم أن المسلمين عند شروطهم جميع الشروط في عقود جائزة وفي عقود لازمة ليس بناظر إلى الأثر الوضعي، المسلمون عند شروطهم يعني بمعنى يجب على المسلمين الوفاء بشروطهم التي أخذها بعضهم على بعض، هذا نظر الدليل أو الرواية، لأنه عند شروطهم فلا يتحصل فسخ لو اشترط عدم الفسخ، لو اشترط الطرفان، لو اشترط المسلمون فيما بينهم عدم الفسخ، مو أنه لا يتحقق فسخ، بل يتحقق فسخ ولكن إثم يحصل لأنه خالف الفاسق هذا الشرط. كيف؟ شلون يعني شروط تفتحها؟ ما فهمت، يعني أنا أريد أن أقول أن هذا الشرط يجب الوفاء فيه. العقد يعني من قبل الشرط لو لم يشترط كان يجوز فسخه دون إثم. يعني افرض الان مثلا مساله الشراء، انا افرض في الحاله الاوليه لا يجب علي ان ادعو ولدي، لكن لما نذرت ان ادعو ولك اذا حصلت على مثل إذا وهبت لي مدفع أو إذا اشتريت مدفع فأنا أتعهد أن أدعو لك. أنا الآن لما اشتريت المدفع يصير وجب علي أن أدعو لك. فرض أني الآن ما دعوت المدفع تخرج عني حتى يوم كيف المرفق لأنها قدامي هذه، أما هذا لا أرى براده أسمع صوته فقط. وهم الحال الطائف هم لونها أحمر مصطفى بعد اليوم حمار ظهر وإن كان إذا رد لطيف على كل حال كتب قدام حمراء. المهم نبدأ بالمثال فالحين على قراتكم نقطان أغلى من الوجه. فهنا لا تأخذ المدفع عن ملكي لأني لم أفي بالشرط ولم أدعو، واضح. فهذا الشرط يعني أأثم لأني خالف النذر عند حصول متعلقه هنا وجب علي الوفاء. أما لم أفي أكون آثما، أما أن هذا المال يخرج من يدي لا يخرج. هنا نفس الشيء، اشترط فلم يفي أحدهما فيكون آثما، ولكن الشرط لم يصير الجائزة لازما لكي لا ينفسخ فيبقى على الجواز ويفسخ. وهنا أنا أعتذر لعدم الإتمام وأفسخ. وصلى الله على محمد.
هذه التفت إلى هذه فقط، أما مسألة